بإذن الله تأتي بسورة الأعراف، وهي طولة الطولين، والطولين هما الأنعام والأعراف، فطول الطولين هي الأعراف. أما سورة الأعراف فقد أخرج الشيخ أخرج أبو الشيخ ابن حبان عن قتادة قال: الأعراف مكية إلا آية، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال: ومن هنا إلى وإذ أخذ ربك من بني آدم مدني، وآيتها 206 آيات. أما صدر هذه السورة فقد افتتحت سورة الأعراف كحال كثير من سور القرآن الكريم بقوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم طاد، وهي فواتح السور. ولأننا نحتاج بين وقت وآخر إلى الكلام في فواتح السور، وهذه أول مناسبة أو المناسبة الثالثة التي فيها فواتح، نحتاج نقف وقفة يسيرة مع فواتح السور في القرآن من جديد كي نحيل عليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أما هذه الحروف المتقطعة في أوائل سور القرآن الكريم فقد وردت في أوائل 29 سورة من سور القرآن الكريم، وجاءت في 14 شكلا، أخذت 14 شكلا إذا حذفنا الفواتح المكررة: صاد، قاف، نون، حاميم، طه، طاسين، ياسين، ألف لام ميم، ألف لام را، طاسين ميم، ألف لام ميم، صاد، ألف لام ميم را، كاف، ها، يا، عين، صاد، حاميم، عين، سين، قاف. فجاء يعني صاد وقاف ونون على حرف واحد، حاميم وطه وطاسين وياسين على حرفين، يعني طبعا حاميم جاء في غافر وفصلت والزخرف والدخان والجافية والأحقاف، طاسين في النمل فقط. أما ألف لام ميم ففي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. أما ألف لام راء ففي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. أما طاسين ميم ففي الشعراء والقصص. وألف لام ميم صاد فقط في سورة الأعراف، وألف لام ميم راء في سورة الرعد. أما كاف هاي عين صاد ففي مريم، وحاميم عين سين قاف في سورة الشورى. قسم الذين أوتوا العلم آيات الذكر الحكيم إلى قسمين: قسم المحكم والمتشابه، وكلاهما مما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس مما ألقاه الشيطان ونسخه الله سبحانه وتعالى. هذا التقسيم قائم على أساس قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات ثم أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعلى هذا الأساس قسم جميع آيات القرآن إلى محكم وإلى متشابه. أما فيما يتعلق بالحروف المقطعة فقد انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: فريق توقفوا عن أن يدلوا فيها بأي رأي اجتهادي تورعا، وفوضوا العلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما الفريق الآخر فحاولوا أن يؤولوا ليدركوا معانيها، ومع ذلك فلم تتفق كلماتهم على رأي قاطع في هذه المسألة، بل تعددت أقوالهم. أما الفريق الأول فقد اعتبروا هذه الفواتح من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأساس هي هذه الفواتح من الأسرار المحجوبة عنا، والتي لم يخفى الله عليها أحدا من خلقه، فيعني كذلك الساعة والغيث وعلم ما في الأرحام وغير ذلك. فواجب المؤمن التصديق بها حتى ولو غاب عنه تأويلها. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عجزت العلماء عن إدراكها، عجزت العلماء عن إدراكها، عن إدراك سر هذه الحروف المقطعة في أوائل كتاب الله عز وجل. هي لها معنى بلا شك، وما تحكمها من إرادتها، لكن القطع بالمراد منها هذا نسله إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشعبي: والثوري وجماعة من المحدثين هي أي الفواتح سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرض الله تعالى بعلمه ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ كما جاءت. ولذلك المسؤول الشعبي عنها قال سر الله عز وجل فلا تطلبوه. وقال أبو حاتم لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل بها. وأنت تعرفون أن بعض العلماء جمع هذه الحروف وحذف منها المكرر وكون منها جملة مفيدة، فخرجت هذه الجملة نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. وإن كانت هذه ليست طريقة علمية في الاستنباط، لكنه مما يستأنس به ومما يصلح. وقال الربيع بن خثيم إن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء وأطلعكم على ما شاء، فأما ما استأثر به لنفسه فلست بنائليه فلا تسألوا عنه، وأما الذي أطلعكم عليه فهو الذي تسألون عنه وتخبرون به. وما بكل القرآن تعلمون وما ولا بكل ما تعلمون تعملون. وعلق أبو بكر الأنباري على مقولة الربيع قائلا فهذا يوضح أن حروفا من القرآن سترت معانيها عن جميع العالم اختبارا من الله وامتحانا، فمن آمن بها أثيب وسعد، ومن كفر وشك أثنى وبعض. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى من تكلم في بيان معاني هذه الحروف جازما لأن ذلك هو ما أراده الله عز وجل فقد غلط أقبح الغلط وركب في فهمه ودعواه أعظم الشطط. فإنه إن كان تفسيره لها بما فسره به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت، فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك. يعني هذا هو الاحتمال الأول الذي ذكره الشوكاني في حق من يدلي بدنه في هذه القضية. يقول إن كان يرجع إن كان يزعم أن له سلفا من العرب في هذا الفهم وهذا التفسير لهذه الحروف المقطعة فنقول هذا كاذب بحت وافتراء محض، لأن العرب لم تعرف هذا الأسلوب على الإطلاق من الكلام من قبل. نتوقف قليلا قبل أن نستطرد في ذكر بقية كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، ونتعرض لشبهة قد يقولها بعض الناس وقد يطالعها بعض الإخوة في كتب التفسير، فإن يعني الملاحظ أن بعض العلماء تكلموا أن العرب أو بعض العرب أحيانا يعني اقتصر العرب على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون النطق بها. هذا عند العرب كانوا أحيانا إذا أرادوا الكلام بكلمة يقتصرون على حرف واحد من هذه الكلمة أو حرفين، واضح؟ فلذلك فهذا الذي دفع بعض الناس إلى أن يقول أن هذا أسلوب اللي هي فواتح السور أسلوب كان العرب لهم عهد به من قبله، فالقرآن خاطبهم بنفس العهد، ومن ثم بدأوا يقولون إن هذه الحروف هي عبارة عن حرف من كلمة يعني حدث فيها. مثلا يستشهدون بقول شعراء العرب مثلا فقلت لها قفي فقالت قاف، قاف يعني وقفت، فاقتصرت أو اقتصر على التعبير عن كلمة وقفت بحرف قاف، فقلت لها قفي فقالت قاف. وقال زهير بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنت، بالخير خيرات يعني أجزيك بالخير خيرات، وإن شرا فا فيه ألف يعني فشر، فحذف كلمة فشر أو حذف اختصر منها على حرف الإيه الفاء فقط ومد، بالخير خيرات وإن شرا فا يعني فشر، ولا أريد الشر إلا أنت يعني إلا أنت شاء، فاختصر من كلمة شاء على حرف التاء. قال آخر نادوهم ألا الزموا ألا تاء، قالوا جميعا كلهم ألا تاء، نادوهم ألا الزموا ألا تاء يعني ألا تركبون، فاقتصر من كلمة تركبون على حرف تاء، قالوا جميعا كلهم ألا تاء يعني تركبوا. وكما قيل أيضا كفى بالسيف شاء، شاء يعني شافية أو شاهدة. ويدرجون في هذا حديثا ضعيفا وهو أن وهو ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من أعان على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة. معنى الحديث لقي الله وهو أي أو لقي الله مكتوب على يعني جبهته أي كل من رحمة الله أو كما قال الذي اختار هذا الحديث. لكن هو من ناحية اللغة يعتبروه أحيانا علماء شاهدا بفرض صحته. طبعا هو لم يصح على أساس إن إيه إن الإنسان يعين على قتل أخيه بقوله أق أق يعني لم يقل أقتل ولكن فقط بكلمة أق واضح بدل كلمة أستشهد من هذا الباب. على أساس هذا الاستعمال العربي أو هذا النهج العربي الذي عرفه العرب من قبله وهو أنهم يختصرون على حرف أو حروف من الكلمة التي يريدون أن ينطقوا بها ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الأسلوب في القرآن الكريم أسلوب معهود من ذي قبل. وممن انتصر ذلك الشيخ ابن أعلى المودودي رحمه الله تعالى فقد ذهب إلى أن هذه الحروف كانت شائعة للاستعمال في الأدب العربي في الحقبة التي نزل فيها القرآن وقد استخدمها الشعراء والكتاب على السواء ولأن معناها كان مفهوما لديهم آنذاك لم يعترض عليها أحد قط. قال ان احد ولا واحد من الصحابة ولا من العرب اعترض على وجود هذه الحروف في اوائل السور بل حتى لم يستفهموا عنها ولا عن استعمالها اذ ما كانت عندهم الغازا وطلاسم يلزم حلها وتفسيرها. لكن هذا جرت به عادتهم من قبل في شعرهم وفي ادبهم. هل ممكن واحد منكم يتوقع يكون ايه جواب عن هذه الشبهة؟ شيء جيد جدا لو واحد ما يعني ما اطلعش على الكلام العلماء فيها وجابها كده يعني من بتوفيق الله. تفضل. لا احنا جبنا الكلام مع الموجودي والمقدمه اللي قبله اللي هي ان العرب اقتصر يعني بالتعبير عن الكلمه بحرف. اتفضل. لا هو ورد هو ورد في مدرسه ثانيه حتى ما بين الصحابه كما تاتي او المفسرين قالوا تأتي مثل التفصيل إلا إيه؟ أنت اقتربت جدا اقتربت جدا من المعنى. طب قلوله بيكون أن يرمي الظاهرة أقوى من أنا يعني أصبه في عقولكم فلما تقولون أنتم أوقع. واضح الجواب إيه على كلام الإعلام الموجود رحمه الله أو من ذهب إلى منهجه. الجواب هو أن هذا الأسلوب الذي نزلت به فواتفها في أول كان كما قلنا هذه الحروف المقطعة لا توجد إلا في فواتح الصور بخلاف استعمالات العرب. نلاحظ في كل الأمثلة التي ذكرناها بيوجد هذا الحرف في جواب كلام معين أو في سياق جملة فيفهم معناها من السياق كله. يعني أنت تفهم واحدة مثلا قلت لها خفي فقالت قاف فكلمة قاف هذه تقدمها كلام دل على معناها مثلا بالخير خيرات وإن شرا حتى من غير ما سكتنا وقلنا ان في الجيل في ابتدائي نقط كلمه شر كلمه هقول لك فشر ان الشر جزاء الشر خيرا بالخير خيرات وإن شرا ف يعني فشر ولا بد ولا اريد الشر الا انت يعني الا انت شاء. كذلك نادوهم الا الجم الا قالوا جميعا كلهم الا فا او كفى للسيف شاء. فإذا في سياق الكلام قبل هذا الحرف يدلون على المعنى المراد بهذا الحرف. لكن أين ذلك في آيات القرآن؟ أين ذلك في فواتح السور؟ لم يتقدمها كلام بحيث يدل على معنى لها. فليس من الصحيح أن ينسب ذلك أن نقول أن فواتح السور هي من جنس استعمالات العرب من قبل لهذه الحروف. فالصحيح في جواب هذه الشبهة أن هذا الأسلوب لم يكن معروفا عند العرب من قبل لم يتيئن منه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى ولا ينافي ذلك انهم قد يقتصرون على حرف او حروف من الكلمه التي تبقى بها فانهم لم يفعلوا ذلك الا بعد ان يتقدمه ما يدل عليه ويفيد معناه بحيث لا يلتبس على سامعه كما في الشواهد التي ذكرناها من قبله. ومن هذا القبيل ما يقع منهم من الترخيم. يعني العرب لهم عادة في موضوع الحذف هذا فمثلا كما في قوله يا صاحي يا صاحي المقصود ايه يا صاحبي كلكم تعرفونها مثلا يا مال يعني يا مالك يا عين صباحا في حد اصلها ايه العين صباحا. فقال ابن قتيبة كما وكما يحذفون من الكلام لبعض اذا كان فيما ابقوا دليل على ما القوا يعني يحصل حذف امتى اذا كان ما فيما ابقوا دليل على ما القوا يعني من الكلام فما ابقوه هو الشيء الذي ينطقونه وما القوا هو الشيء الذي حذفوه هم لا يحذفون الا اذا كان فيما ابقوا دليل على ما القوا كقول ذي الذمه فلما لبثنا أق له من حذا آذانها وهو جالحه يعني من حين أقبل. ومن ذلك من هذا النوع من الحذف يعني هذا النوع من الحذف هو موجود في القرآن الكريم لكن ليس له علاقة بموضوع قوات الحكومة مثلا. ولو أن وأنتم تلاحظون في التفسير كثيرا ما نجد السيوطي رحمه الله وغيره من المفسرين يقول مثلا الآية المعينة وجوابها كذا مثلا الشرط والجواب غير مذكور محذوف هذا بالأسلوب العربي كمثلا قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أين جواب الشرط محذوف تقديره لكان هذا القرآن لكان هذا القرآن فحذف الجواب كذلك يحذفون من الكلمة الحرف أو الشطر والأكثر يريدون به كما يقولوا في لجة أمسك فلانا عن فلي منه تظل إبلي في الهرجلي أمسك فلانا عن فلي يعني فلانا عن فلان. وقال العجاج قواطما مكة من ورق الحلي يعني الحمام. إذا هناك فارق كبير بين اختصار العرب على حرف أو أحرف من الكلمة وبين الفواتح في أوائل السور. وإذا كان الكلام العربي قد ذخر بأدوات استفتاح وتنبيه كثيرة لكنها لا تشبه هذه الفواتح التي أتى بها القرآن الكريم لأول مرة في تاريخ العرب حيث لم يعرفها العرب قبل القرآن ولم يعثر أحد عليها لا في شعرهم ولا في نثرهم. فأين أنا مثلا أو أنا في قول ابن ربيعة أنا كل شيء ما كان الله باطل وكل نايم لا محالة زائله. وقول صخر الهذلي أنا والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. فنرى هنا أدوات الاستفتاح أنا وأما أين أنا وأما من حاميم عين في القاف من ألف لام ميم من ألف لام راء لا شك هناك فارقا شاسعا بين هذه وتلك. إذا هذا هو الجواب على من زعم أن هذه الفواتح هي من نفس الأسلوب الذي استعمله العرب. يقول الشغلان ما هو لا ما ينفعش دليل هم ما فيش قاف لكن قالت قاف لأن أحيانا كانوا يستعملون نفس الأسلوب. يقول الشوكاني وإذا تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبقى حينئذ إلا أحد أمرين. الأول بمحض الرأي الذي ورد النهي عنه والوعيد عليه يعني شوكاي أنبي بيعمل عملية اللي يسموها في المنطق السبر والتقسيم سبر وتقسيم. فإنه إن كان تفسيره لها بما فسره به راجعا إلى لغة العرب وعلومها فهو كذب بحت فإن العرب لم يتكلموا بشيء من ذلك. إذا أول أن هذا كلام أسلوب معهود من العرب هذا ملغي. لم يبقى حينئذ أحد إلا أحد أمرين. أولا إما أنهم يفسرون لا يفسرون بمحض الرأي أو بدليل من السنة أو من الوحي. فالتفسير بمحض النهي عنه والوعيد عليه. وأهل العلم أحق الناس بتجنبه والصد عنه والتنكب عن طريقه وهم أتقى لله سبحانه وتعالى من أن يجعلوا كتاب الله ملعبة اللوم يتلاعبون بها. فهذا أول شيء هو تفسيرها بالهوى وبالرأي وبالاحتمالات الظنية والتخيلات. احتمال الثاني التفسير بتوقيت عن صاحب الشرع وهذا هو النهي عن الواضح والسبيل القويم بل الجادة التي ما سواها مردرة التي ما عداها معلوم أو معدوم. فمن وجد شيئا من هذا فغير ملوم أن يقول بملء فيه ويتكلم بما وصل إليه علمه. ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا أدري أو الله أعلم بمراده. فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه ومحاولة الوقوف مع علمه على علم مع كونه ألفاظا عربية وتراكيب مفهومة. وقد جعل له تتبع ذلك تتبع الايه المتشابه صنيع الذين في قلوبهم زيغ فكيف بما نحن بصدده. قال فيه وهذا حصور انها متشابه المتشابه يعني اشد الايات تشابها فهي اولى ما يعني ينكث عن الخوض به بغير علم. اي نعم يعني هذا كل كلام العرب فيه مدخلا فكيف هو خارج عن ذلك على كل تقدير يعني لا سبيل الى فهمها ولا استطيع ان نبني على علم سابق او على علم لاحق او نصوص. فاذا لا يبقى طريق يعني سليم في هذه القضيه سوى في هذا الامر. هنا دراسه الحروف المتقطعه في اوائل السور القرانيه دراسه نقديه للتاويلات العدديه والتفسيرات الاشاريه للدكتور محمد ابو فراخ استاذ التفسير والتجويد وعلوم القران المساعد كليه طب جامعه الامام محمد ابن فاروق يتكلم فيها على هذا الموضوع ويبين ان يعني يبين ان هناك يعني اذا كان تكلمنا عن فريق من العلماء راى ان هذه اشياء مستوره علم مستور وبحثوا عنا لا محيط ادراكي. هو فكر هنا ان بعض العلماء ذهبوا مذهبا اخر فاجتهدوا في محاوله تاويل فواتح هذه السور فاتجه جمع كبير من العلماء الى محاوله الكشف عن اسرار هذه البحث والوقوف على معانيها ومدلولتها والانتفاع بها تحقيقا للهدف الذي رمى اليه القران من ذكرها. يعني قالوا ان القران انزل كي يتدبر ليدبروا اياته فعلينا ان نعمل عقولنا في محاوله الفريق الاول اللي هو توقف عن يعني او فوض العلم في هذه الاحرف الى الله سبحانه وتعالى يعني يرى الوقف لازما عند قوله تبارك وتعالى وما يعلم تاويله الا الله ثم الثاني في الكلام والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا الى اخر الايه. فاذا الراسخون في العلم ابتداء الكلام مقطوع عما قبله واضح على هذا الاساس يعني للنسبة من الراسخين في العلم موقفهم من هذا متشابه انهم ايه يفوضون علمه الى الله ولا يأخذون فيه وما يعلم تأويله الا الله وحده الا الله. ثم نبتدي كلاما جديدا والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اولو الالباب. فالوقف التام في هذه الآية إنما هو عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وما بعده استئناف لكلام آخر وهو قوله تعالى والراسخون في العلم. فالعلماء آمنوا بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله أحد غيره تعالى ومن أجل ذلك الإيمان والتفويض أثنى الله عليهم. ولولا صحة الفريق الثاني الذي ذهب إلى تفسير هذه الفواتح والإدلاء بدلو فيها يعني جعل قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على ما قبله يعني ايه وما يعلم تأويله الا الله هو الراسخون في العلم يعني يعلم تأويل هذه الايات المشابهة الله سبحانه وتعالى وايضا يعلمها ليس اي علماء لكنهم الايه الراسخون في العلم لشدة رسوخهم فانهم يرسخون ان يعرفوا معانيها. فاذا الراسخون هنا ليس استئنافا وانما هو معطوف على ما قبله فالواو للجمع وليس للاستئناف. فاذا هنا الوقت يكون ايه على قوله تعالى والراسخون في العلم يعني ايه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به جمله جديده. وروي عن ابن عباس ان الراسخين معطوف على اسم الله عز وجل وانهم داخلون في علم المتشابه وانهم مع علمهم به يقولون آمنا به. وقال بهذا الرأي الربيع ومحمد بن جعفر ابن الزبير والقاسم ابن محمد وغيرهم. وروي عن مجاهد أنه نفق الراسخون على ما قبله وزعم أنهم يعلمونه. واحتج له بعض أهل اللغة فقال معناه والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به كل من عند ربنا. وزعم أن موضع يقولون نصب على الحال. لكن القرطبي لا يقبل هذا الرأي ولا يقف على قوله تعالى والراسخون في العلم ولا يجعل الواو للعطف ويمكن نصب يقولون على الحال لأن العرب لا تضمر الفعل والمفعول معا. هذا لما عرف عن العرب أنهم يصبح الفعل والمفعول مضمر ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعل لا تملك حال إلا مع ظهور الفعل. فإذا لم يظهر فعل فلا يكون حال. ولو جاز ذلك يعني مثلا هل يجوز أن تقول عبد الله راكبا؟ ما ينفعش في اللغة العربية أن يضمر إيه؟ أن يضمر الفعل والمفعول معه. واضح؟ فمش لا يمكن أن تقول عبد الله راكبا بمعنى أقبل عبد الله راكبا، وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل فقوله عبد الله يتكلم يصلح بين الناس فيصبح هنا إعرابها إيه؟ حال. عبد الله يتكلم يصلح بين الناس نعم. فكان قول عامة العلماء بالابتداء بقوله تعالى والراسخون في العلم مع مساعدة مذاهب النحويين له أولى من قول مجاهد الذي جعل الواو للعطف وزعم أنهم يعلمونه ويعلم فواتح الصور بإيد حساب الجمل. وهذه طريقة مين؟ طريقة تنسب لمين؟ اليهود، طريقة يهودية اللي هو عند كل حرف اللي هي أبجد هوز مثلا كل حرف إيه؟ يعني نقول وألف إيه؟ إيه؟ جيم دال إيه؟ مثلا 1 2 3 4 حد وصل 10 بعد كده إيه؟ 10 20 30 40 بعد كده 100 200. فلو كلمة قوانا من حروف شوف كل حرف كم تساوي كام وجمعوها ويعني يحاولوا أن يستخلصوا منها بعض الإيه؟ المعلومات. هذه طريقة يهودية ليست من الإسلام في شيء. كذلك من هذه الضلالات ضلالة ارشاد خليفة الذي ذهب إلى أيضا عمل حسابات معينة بالكمبيوتر أو الحاسب الآلي الجديد يعني ومن خلال إعطاء أوامر الكمبيوتر يعطيه علاقات ومش عارف رقم 19 وبتكرر كم مرة في القرآن وتقديس للرقم 19 بصورة تذكره تماما بمن هذا إيه البديين والبهائيين. وطبعا هذا موضوع يستحق الحقيقة الكلام فيه لكن أمر عارض الآن لن نفصل فيه. على الأحوال هذا الفريق الثاني من العلماء رأى أن الفواتح ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا لو كانت من هذه الحروف من المتشابه لجاز أن يرد في كتاب الله ما لا يكون مفهوما للناس. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف يأمرنا الله بتدبر القرآن كله وبعضه غير مفهوم؟ ولو كان غير مفهوم لما أمرنا الله بتدبره وتبصره لمعرفة نفي التناقض والاختلاف فيه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن نزل يفهمه الناس ويتدبروه ولذلك نزل بلسان عربي مبين كما قال تعالى. وقال عز وجل أيضا قرآن عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وعن عمرو بن مرة قال ما مررت بآيات لا أعرفها إلا أحزنني لأني سمعت الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهكذا يعني ذكر عن بعض السلف أثارا تدل على الحرص على استيعاب فهم القرآن الكريم كله. ويعني يقول شيخ الإسلام تماما أن الله سبحانه وتعالى لم يقل في المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا الله وإنما قال وما يعلم تأويله إلا الله. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هو. والوقف هنا على ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الوقف على كلمة إيه؟ وما يعلم تأويله إلا الله. هذا مذهب الصحابة وجمهور التابعين وجماهير الأمة. فيعني بالنسبة لهذا الفريق الثاني بعدما اتفقوا على ضرورة التكلم في يعني فواتح السور لإدراك معانيها وتلمس فوائدها بناء على انها ليست من المتشابه في مذهبهم مع ذلك تشعبت آراؤهم واختلفت اقوالهم في بيان المعنى المقصود منها. فايضا فريق قالوا ان هذه الفواتح هي اسماء للصور، اسماء للصور، فقالوا ان هذا الحرف هو عبارة عن اسم للصورة التي افتتح بها، وهذا منقول عن زيد بن اسلم ونسبه صاحب الكشاف الى الاكثر. ونقل القرطبي عن زيد بن اسلم قوله هي اسماء للصور، لان يعني كل صورة تعرف بما افتتحت به منها. قد يرد يعني استشكال هنا، وهو ان هناك بعض الصور افتتحت بنفس الحروف في كيف تميز كالف ميم مثلا حاميم، كيف تميزها؟ يقول يمكن باضافتها الى اسم اخر، فان تكون حاميم السجدة لتميزها عن حاميم الدخان مثلا او الزخرف او غيرها، او الف ميم البقرة، او الف ميم العنكبوت، وهكذا. نعم نعم، وأنا سميم التجمع. يقول ان هذا يكون يعني مثل ما يحصل من الوفاق في الاسماء، واضح؟ يعني واحد اسمه محمد، الثاني محمد، والثالث محمد، فممكن تقول محمد مثلا ابو علي، محمد ابو الحسن، محمد ابو بكر، فبتميزه بالكنى او باللقب غير المختلف. فاذا حصل تشابه في مفتتح الصور من بعض الصور، فيمكن أن تضيف إليه معنى آخر يميز هذه الصور بعضها من بعض. قال صاحب المناري ألف لام ميم هو أمثاله أسماء للصور المبتدأة به، ولا يضر وضع الاسم الواحد كألف لام ميم لعدة صور، لأنه من المشترك الذي يعلم معناه اتصاله باسمه، يعلم معناه اتصاله باسمه. تقول ألف لامين البقرة، تقصد ذلك سورة البقرة، وقد نقل عن سيبويه مثل هذا الرأي. ويعتبر لهذا مما أيدوا به مذهبهم ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لامين السجدة، وهل أتى على الإنسان. وذكر أبو سعود أن الذي عليه إجماع الأكثر كونها أسماء للصور المصبرة بها، وليه ذهب الخليل وصيب غيره. هذا هو المذهب الأول من المذاهب الذين قالوا بالخوض في تأويل هذه الصور، فأول مدرسة أو أول مذهب أنها هذه فواتح أسماء للصور التي وجدت فيها أو افتتحت بها. المذهب الثاني أن الفواتح أسماء للقرآن الكريم نفسه، مثل الفرقان الفقال ومثل الذكر والكتاب وغير ذلك. فقد نقل القرطبي عن قتادة في قوله ألف لام ميم قال اسم من أسماء القرآن. أي نعم. وعن قتادة قال كل هجاء في القرآن فهو اسم من أسماء القرآن. كل هجاء يعني حروف التهجي من تجد في أي صور. المذهب الثالث أن الفواتح حروف مأخوذة من أسماء الله وصفاته، حروف مأخوذة من أسماء الله عز وجل وصفاته. وبعضهم قال إنها تدل على اسم الله الأعظم. فعن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم، فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. طبعا نحن نحتاج للأسانيد في مثل هذا تحقيق الأسانيد، لأن ابن عباس صار مثل لوحة الإعلانات الجميلة الجذابة في أشهر مكان في البلدة، والناس يا رسول الله يجيئون عليه، فكل من قبل أن ينتج يعني أن يروج قولا ينطق عن هذه الإعلانات ويقول إيه ابن عباس قال. أي نعم. وروي أيضا عن فاطمة بنت علي بن أبي طالب أنها سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول يا كاف ها يا عين صاد اغفر لي. بناء من هنا استنبطوا إيه أو ادعوا أن هذه الفواتح هي أسماء لله عز وجل. وطبعا هذا أيضا مما يحتاج إلى أن يثبت بالسند الصحيح. كذلك أيضا من ذلك ما روي عن الربيع بن أنس في قوله كاف ها يا عين صاد قال يا من يدين ولا يجار عليه. وأخرج عن أشهد يعني أخرج ابن أبي حاتم عن أشهد قال سألت مالك بن أنس أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين، أنبغي لأحد أن يتسمى بياسين، قال ما أراه ينبغي لقول الله ياسين والقرآن الحكيم. يقول هذا اسم تسميت به. يعني برضو عزاءً على إيه؟ على أن الحروف أسماء لله عز وجل، فمن ثم لا يجوز لأحد أن يتسمى باسم الله. فهؤلاء هذا الفريق قال إن ياسين اسم الأسماء الله، طه اسم الأسماء الله، ألف لمين اسم من أسماء الله. وعن ابن عباس وغيره يعني ممكن بسهولة جدا يجد في كل مذهب أو في أغلب المذاهب كل ما ينسبه إلى من؟ إلى ابن عباس. وعن ابن عباس ولذلك للأسف الشديد علوم القرآن ما خدمت الخدمة الواجبة على الأمة إلى الآن بخلاف السنة، ولله الحمد الناس تيقظت لأهمية التحقيق في السنة، ولكن ما زالت علوم القرآن تحتاج لكثير من التحقيق. عن ابن عباس وغيره ألف لام ميم حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله. أي نعم. وقال وروي عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا جارت فيها الألف كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه. يعني ده طريقة أخرى، يعني مش بقى بيقول إن ياسين مثلا هي اسم أسماء الله أو ألف لام ميم اسم أسماء الله، طريقة أخرى تلتقي مع نفس الطريقة، يعني يقولوا إن الحرف كل حرف منها رمز لاسم أسماء الله أو جزء من إيه من أسماء الله. يعني مثلا قيل الألف من الله، ألف يعني الله، لام مأخوذة من جبريل، ميم من محمد عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عباس في قوله كاف ها يا عين صاد أن الكاف من كاف، أليس الله بكاف عبدا؟ فعن إيه؟ إن هذا كلمة كاف كائن الحرف هذا، والهاء ها من هاد الهادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. فهذه الفاتحة في مريم يجتمع بها صفات كثيرة، لأن كل حرف منها مفتاح اسم أو صفة من صفاته تعالى. طبعا لا يبعد هنا أن يستدلوا لهذا بما صدرنا به الكلام في موضوع استعمال العرب للحروف، وقد ذكرنا الفرق بين استعمالات العرب للحروف المختصر عليها وبين فواتح الصور. وروى ابن عباس ألف لام ميم قال ألف لام ميم أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، أنا لام الله، مين أعلم، أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير وقال الطبري عن أبي مالك. وقيل إنها صفات الأفعال، دي ناس قالوا إنها يعني حروف مختصرة أسماء الله أو مأخوذة من أسماء الله. فريق آخر قال دي صفات الأفعال، الألف ألف لام مين مثلا، الألف آلاؤه، واللام لطفه، والميم مجده وملكه، نقل ذلك أبو السعود. طبعا يعني لو واحد يقول لك الياء من عليم، طب ايه اللي يمنع ان الياء تكون من حكيم او من خبير، ها، او اي اسم او لطيف وفي الياء؟ طبعا واضح ان الكلام غير يعني منضبط من ناحية العلمية. المذهب الرابع ان الفواتح اقسام اقسم الله سبحانه وتعالى بها. فعن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الف لام ميم هو قسم اقسم الله به. فيجوز ان يكون الله سبحانه وتعالى اقسم بالحروف المقطعه كلها واقتصر على ذكر بعضها من ذكر جميعها، فقال الف لام ميم وهو يريد جميع الحروف، كما يقول القائل تعلمت ابا تفاجا وهكذا، وغيرت ايه تعلمت الابجديه، لكن نقول حتى احنا نقول ايه ألف به، نقتصر ده نقول ألف به لحد الياء بنقول إيه؟ تعلمت ألف باء أو آبا تافا الفاتح، بتبتدئ بها عن الداخل. فكذلك كأن الله أقسم بجميع حروف القرآن بجميع حروف الهجائية، لكن اقتصر على أجزاء من هذه الحروف في هذه الحروف المقطعة أو في هذه الفواتح. فلما طال أن يذكرها كلها اكتفى بذكر بعضها، والناس يدلون بأوائل الأشياء عندما يقولون قرأت الحمد لله، يعني قرأت فاتحة الكتاب، وإنما أقسم الله بحروف المعجم لشرفها وفضلها، ولأنها مبادي في كتبه المنزلة، ومبادي أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأصول كلام الأمم، بها يتعارفون ويذكرون الله عز وجل ويوحدون. وقد أقسم في كتاب العزيز بالفجر وبالطور وبالعصر وبالسين وبالقلم اعظاما لما يذكرون. ووقع الختم به في اكثر سور السور على القران. يعني يلاحظ ان قال يعني ذلك لم يقل له ختم. واضح؟ يعني اقسم بهذه الحروف التي هي رمز الحروف الايه؟ او جزء من الحروف الابجديه. وكان المقصود من قوله تعالى مثلا حاميم الف ب ت ت ج ح د بنوصل للياء. فكان هو يختم بالحروف التي منها نزل هذا القران الكريم. قالوا يلاحظ ان في اكثر الصور في الان تاتي هذا الحروف في فواتح في او في فتحه الصوره ثم يغلب وجود اشاره الى القران الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كانه قال وحروف المعجم، يعني اقسم بحروف المعجم، لهو الكتاب الذي لا ريب فيه الى اخره. ثم تعرض هنا بعد ذلك الكلام في يعني التفسير الشاري او كلام الصوفية في هذه الاشياء، لكن يعني نريد ان نفصل فيه يعني. وتكلم ايضا عن يعني ضلالات الباطنية وتأويلته، انهم يستعملون القرآن يعني في المحال رمزية ليتوصلوا بها الى اهوائهم ومآربهم. وقد استنكر الباقلاني وغيره من العلماء الاراء المتناقضة التي لم تحدد المراد من الفواتح تحديدا دقيقا والمنسوبة للصحابة والتابعين، مثل الإشارة بهذه الحروف إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته أو اسم الله الأعظم. فلماذا لم تكن القاف مثلا الحرف الأول من القاهر بدلا من القدوس؟ نقول قاف يعني نقصدها إيه؟ اسم القدوس. طيب ما الذي يمنع أن تكون القاهر مثلا؟ أو القهار؟ لما لا تدل النور على النور لا على الناصر؟ كل النون نون والقلم يقولون نون يعني الناصر. طيب ولماذا لا تكون النور صاد يعني ايه على 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 الصمد؟ طب ولماذا لا تكون الصادق؟ وهكذا. ولماذا لم تكن الف لام ميم هي الاحرف البارزه في الرحمن لا في الرحيم؟ الى غير ذلك من الاقوال المختلطه الفاسده المتناقضه في التفاسير الاشاريه والباطنيه للفواتح، وكذا التفاسير العصريه صاحبه الارقام العدديه والتي لا يجوز الأخذ بها في تفسير كلام الله رب العالمين. ولذا قال بعضهم من ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين هذا المقام. يقول الشوكاني إن المروي عن الصحابة في الفواتح مختلف متناقض، فإن عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تحكما لا وجه له، وإن عملنا بالجميع كان عملا بما هو مختلف متناقض ولا يجوز. ثم هنا مانع غير هذا المانع، وهو أنه لو كان شيء مما قالوه مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتفقوا عليه ولم يختلفوا كسائر ما هو مأخوذ عنه. لو كان الأول أنه صح هذا الكلام عن الصحابة، هذه الأقوال المختلفة لو صحت من ذاته للصحابة هل يمكن أن يكونوا قد تلقوها عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي هذه المتناقضة؟ لا يمكن. لو كان الرسول عليه هو الذي علمهم ذلك لم اختلفوا بل اتفقت كلمته. فلما اختلفوا في هذا علمنا انه لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان عندهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لما تركوا حكايته عنه ورفعه اليه، لا سيما عند اختلافهم واضطراب اقوالهم في مثل هذا المكان المجال او الكلام الذي لا مجال للغه العرب فيه ولا مدخل لها. يقول الشوكاني والذي اراه لنفسي ولكل من احب السلامة واقتدى بسلف الامه ألا يتكلم بشيء من ذلك مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أسهامنا. فكم في الكون من أسرار تنقضي الدنيا ولا ندركها، وكم في التكاليف والعبادات من أسرار لا يملك العبد أمامها إلا أن يمتثل أمر ربه، ولم يكتشف العلم إلا قطرة من بحر خلق الله الذي لا يعرف مداه سواه. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ليست الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية سوى حروف قرآنية موحى بها من عند الله عز وجل ويجب ألا نقول فيها شيئا من عند أنفسنا أو ندخل في تفسيرها رأيا ظنيا لا يستند إلى دليل صحيح من كتاب أو سنة، فلا نرمز بها إلى أعداد معينة كأصحاب الحاسب الآلي، أو نشير بها إلى معاني باطنية كاتبة كأقوال بعض الصوفية، إنما لسنا أمام تاريخ حادثة حربية أو تقليد نظرية فلكية أو مناقشة قضية مدنية، ليتذكر الجميع أن نقف أمام كتاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذا يجب الوقف في هذه الفواتح على الظاهر منها، وهو أنها حروف من حروف المعجم، يعني تنطق بأسمائها، ويمد كل حرف منها مدا مثقلا إذا كان جزاؤه ثلاثة أحرف، ألفاظها مد وأخرها حرف فاتن مدغم فيما بعده، ويمد كل حرف منها مدا مخففا إذا كان جزاؤه ثلاثة أحرف ألفاظها مد وأخرها فاتن غير مدغم. فليست في هذه الحروف المقطعة معان غير مسمياتها الوضعية يتكون منها الكلام، أما من حيث القطع في معانيها الحقيقية في أنفسها وبيان المراد منها في أوائل الصور بيانا قطعيا، فلم يرد في ذلك شيء صحيح من كتاب أو سنة. لذا نقول الله أعلم بمراده، ومن الكف عن الخوض فيما لا سبيل إلى علمه إذا لم يرتبط بذلك حكم أو تكليف، فيكفي تدبر هذه الفواتح على الأسلوب الذي جاء به في المصحف الشريف. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالكلام على الفواتح، وإنما أطلت النفس فيه باعتبار أن هذا سنحتاجه فيما بعد إن شاء الله، فسنحين على هذا البحث الذي ذكرناه الليلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد. تقدم الكلام في أول سورة البقرة على حروف فواتح السور والمذاهب، هذا كلام قاتل. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أي هذا كتاب، أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في القيام بحقه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم، فكان يضيق قدره من الأداء ولا ينبسط له، فأمنه الله ونهاه عن المبالاة بهم. يعني في الحديث إيه؟ في الحديث وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت إذا يتقرب خبزة، واضح؟ يعني هذا يدل على أنه عليه السلام كان يشفق من يعني أذى قومه ويضيق قدره لذلك. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليه وضائق به صدرك أن يكون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فهذا معنى قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الشنقيطي رحمه الله تعالى قال في تفسير قوله: فلا يكن في صدرك حرج منه، قال مجاهد وقتادة والسدي: حرب أي شك، فلا يكن في صدرك حرب يعني شك، أي لا يكن في صدرك شك في كون هذا القرآن حقا. وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. تماما، يعني إيه؟ كتاب أنزل إليك توازي إيه أو تساوي الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين، فلا يكن في صدرك حرج منه يعني شك منه. وكذلك قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. يقرن إثبات حقية القرآن وأنه من عند الله كتاب أنزل إليك بالنهي عن الانفراء. طبعا على هذا التفسير فلا يكن في صدرك حرج منه لا يكون الخطاب حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأن الممتري من هو الممتري؟ الممتري هو الشاك الذي يشك، الممتري مفتعل من المرية والمرية هي الشك، وعلى هذا القول فالخطاب في ظاهره هو للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد نهي غيره عن الشك في القرآن، تماما كقول الرازي إياك أعني أسمعي يا دار. وكقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هل يحتمل أن الرسول عليه السلام يطيع منهم آثما أو كفورا؟ هذا الخطاب موجه للرسول لكن المقصود غيره، وهذا يصرح به أحيانا في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يعني خطب الرسول عليه السلام والمراد غيره عليه الصلاة والسلام. مثلا قوله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك، الرسول عليه السلام معصوم من الذنوب ومن الآثام، فكيف يعصم من الشرك عليه الصلاة والسلام؟ ولا يمكن أبدا أن ينظر منه شرك. وقال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، وهو معصوم من ذلك أيضا عليه الصلاة والسلام. فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا من ذلك، ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره في ضمن خطابه صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو الاحتمال الأول في تفسير الآية، فلا يكن في صدرك حرج منه، حرج يعني مرية أو شك. وذكرنا ما غيره من القرآن الكريم، وعلى هذا يكون الخطاب للرسول والمراد غيره صلى الله عليه وسلم ممن هو غير معصوم من المرية أو الشك. أما جمهور العلماء فمذهبهم أن المراد بالحرج في الآية هو الضيق كما حكينا هنا كما بينه الخطيب رحمه الله، يعني فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني ضيق ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك، لأن تحمل عداوة الكفار والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدر، وكذلك تكذيبهم له صلى الله عليه وسلم مع وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا يسلغوا رأسي فيدعوه قبلة، يعني أو يسدخوا بعض الروايات يحطموا رأسي إذا أنا يعني فعلت ذلك، أخرجه مسلم. وأستلغوا أستدخوا، فهذا البطش بلا شك مما يضيق به الصدر. ويدل لهذا الوجه الأخير في الآيات قوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، وقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقوله فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وقوله لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويؤيد الوجه الأخير في الآيات أن الحرج في لغة العرب الضيق، وذلك معروف في كلامهم، ومنه قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، حرج يعني ضيق، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق، وقوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأننا نصعد السماء، حرجا يعني شديد الضيق، إلى غير ذلك من الآيات. قلت على انذر به، انذر يعني هذا الكتاب المنزل، ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار والذكر للمؤمنين أنه قصر الإنذار على المؤمنين دون غيرهم، في قوله تعالى يعني آية أخرى في القرآن قصر الإنذار فيها على المؤمنين دون غيرهم، فقال عز وجل إنما تنذر من استمع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. لماذا؟ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورا على المؤمنين صار الإنذار كأنه مقصورا عليهم، لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم. وهذه عادة العرب في لغة العرب، أنهم يعني من أساليب العرب أنهم يعبرون عن قليل النفع بأنه لا شيء، قليل النفع بأنه لا شيء، يعني الذي لا ينتفع بالسمع يعتبره العرب إيه؟ أصم. الذي لا ينتفع بالنظر يعتبر العرب كأنه ما عنده نظر، واضح. وهذا سر نفي هذه الحالات عن هؤلاء الكفار، لماذا؟ لأنه لم ينتفع به، فلم ينتفع به. فإذا من أساليب العرب التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء. فالله سبحانه وتعالى قصر الإنذار هنا إنما تنذر من يتبع الذكر، يعني لماذا؟ أن يقصد هنا الذين ينتفعون بالذكر، واضح، هم المؤمنون فقط. أما الكافرون فتقام به يعني تقام الحجة عليهم لكنهم لا ينتفعون بهذا الذكر، فاقتصر الانتفاع بالذكر على المؤمنين، من أجل ذلك قصر الإنذار في هذه الآية على المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به. أي نعم. والإنذار يطلق في القرآن إطلاقين، أحدهما عام لجميع الناس، إنذار لكل الناس، كقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، كل الناس قم فأنذر. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا انذار عام لجميع الناس، وهذا الانذار العام هو الذي قصر على المؤمنين قصرا اضافيا في قوله انما تنذر من اتبع الذكرى. لماذا قصر على المؤمنين؟ لانهم هم المنتفعون بالذكر دون غيرهم. النوع الثاني من الانذار انذار خاص بالكفار، لانهم هم الواقعون فيما انذروا به من النكال والعذاب، وهو الذي ينكر في القران مبينا انه خاص بالكفار دون المؤمنين، كقوله لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقوله هنا لتنذر به وذكرى للمؤمنين. والانذار في اللغه العربيه هو الاعلام المقترن بتهديد، فكل انذار اعلام وليس كل اعلام انذار. يعني الاعلام ينقسم الى قسمين، اعلام معه تهديد فهذا هو الانذار، او اعلام ليس معه تهديد فطبعا هذا اعم. واضح؟ فالانذار في اللغه العربيه الاعلام المقترن بتهديد، فكل انذار اعلام وليس كل اعلام انذارا. قوله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون، خطاب منه تعالى لكافه المكلفين بالامر باتباع ما انزل وهو القران الكريم. وقوله تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم يشمل القران والسنه، ما انزل اليكم من ربكم هذا عموم يعني الذي انزل، فيشمل كل ما انزل من الله سبحانه وتعالى في الوحي، والوحي وحيان القران والسنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اني اوتيت القران ومثله معه، والادله على الوحي ان السنه وحي ادله كثيره جدا. هل يذكرنا احد بدليل منها في القران الكريم في سوره البقره في الايات القبله؟ نعم صحيح، يعني طبعا تفسير حيثما يعني وردت الحكمه مقترنه بالقران في سياق الامتنان على هذه الامه، المقصود بالحكمه السنه. نعم، وهذا موجود في القران الكريم. انا اقصد حقيقه عشان الوقت بس، قوله تبارك وتعالى فما جعلنا القبله التي كنت عليها الا ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله. اقصد الحرق لك من اولها، يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما القبله التي كنت عليها؟ اذا القبله لربه هي بيت المقدس. ما جعلنا القبله، ما المقصود بهذه القبله التي كنت عليها؟ استقبال بيت المقدس، هذا واضح ومعروف. الا ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. طيب اذا هذه الايه يؤخذ منها ان الذي شرع استقبال بيت المقدس في الصلاة هو الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا يقول إيه وما جعلنا. واضح؟ كان التشريع لا يعرف إلا بالقفص، المصدر الوحيد تنقل من حلبيا وأذنابه إن المصدر من القرآن هو المستعان، ربنا يريح المسلمين من هؤلاء الأشرار. يعني نفترض إن المصدر الوحيد هو القرآن الكريم. واضح؟ فأين في القرآن الكريم الآية التي تأمر المسلمين باستقبال بيت المقدس؟ لا يوجد القرآن آية تأمرنا باستقبال بيت المقدس في الصلاة. فاكتشفوا لن تجد هذا في القرآن. لا نجد هذا إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الذي شرع هذا هو الله من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. من أين نعرف هذا؟ ما عرفناه من القرآن ولا يوجد في القرآن، ما عرفناه من التمهيد على سبيل الإيجاز. ويقول سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى، لم يقل وما ينطق بالهوى، وإنما قال وما ينطق عن الهوى لتنزيه المصدر نفسه. فدل على أن كل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فهو وحي من الله عز وجل. قال السيوطي في الإكليل: استدل به بعضهم على أن المباح مأمور به لأنه من جملة ما أنزل الله وقد أمرنا باتباعه. يعني ان اتبع ما انزل اليكم ربكم، قال ان يعني معناها ان المباح مامور به، لان المباح مما انزله الله وقد امرنا باتباعه فهو مامور به. يقول القاسمي: هذا غلو في الاستنباط وتعمق بارد. هذا من التكلف الحقيقه المطلوب، ويرحم الله القائل: ارتد البياض صار برقا. فلنبغي التنطع والتعمق في الاستنباط بهذه الصوره. ولا تتبعوا من دونه اولياء، اي لا تتبعوا اولياء غيره تعالى من الجن والانس، فيحملوكم على عباده الاوثان والاهواء والبدع، قليلا ما تذكرون، اي ما تتعظون الا قليلا، حيث لا تتاثرون ولا تعملون بموجبه، وتتركون دينه تبارك وتعالى وتتبعون غيره. اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه او فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون، كما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا. وكم من قريه اهلكناها، فجاءت يدل على انه لا ينبغي ان نفهم كلمه وكم من قريه اهلكناها الا وكم من قريه اردنا اهلاكها. ما الدليل؟ لا، انا بتكلم في نفس الايه، نقول سياق الايه. نعم. فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، لأن هي القرية أهلكت خلاص. فلو كانت كلمة أهلكناها يعني بالفعل قد أهلكناها، لكانت أهلكت بالفعل وخلاص انتهى. لكن هنا مقصود إيه؟ وكان من قرية أهلكناها يعني أردنا إهلاكها، فلما أتونا بياتا أو هم قائلون. واضح؟ نعم. وكان من قرية أهلكناها، أي أردنا إهلاكها. لماذا؟ بسبب انهم خالفوا ما انزل اليهم من ربهم، وهو المشار اليه في الايات السابقه. فجاءها باسنا، اي فجاء اهلها عذابنا بياتا، بياتا اي بائتين في الليل، والبيتوته الدخول في الليل، يعني اهلكناها ليلا قبل ان يصبحوا، قبل ان يصبحوا. او هم قائلون، قائلون يعني نصف النهار، يعني هذا الوقت القيلوله، كقوم من؟ شعيب، كقوم شعيب. والمعنى: فجاءها بأسنا غفلة وهم غير متوقعين له، ليلا وهم نائمون، أو نهارا وهم قائلون وقت الظهيرة. وكل ذلك وقت الغفلة، والمقصود أنه جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم أمارة تدلهم على وقت نزول العذاب. وفيه وعيد وتخويف للكفار، كأنه قيل لهم: لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة، فإن عذاب الله إذا نزل نزل دفعة واحدة. ونظيرها: أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، إلى آخر الآية. ثم تأثر تعالى عذابهم الدنيوي، أتبع ذلك يعني ببيان عذابهم الأخروي، فقال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن الملك. أي نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. خوف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكفار الذين كروه صلى الله عليه وسلم بأنه أهلك كثيرا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل، فمنهم من أهلكها بياتا يعني ليلا، ومنهم من أهلكها وهم قائلون، أي في حال قيلولتهم. والقيلولة الاستراحة وسط النهار، يعني فاحذروا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم. أوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين يهزئون. وقال عز وجل: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. يعني فهذا يبين قوله تعالى بعدها: وللكافرين أمثالها، بيان الغاية التي من أجلها سيق هذا الأمر. أفلم يسيروا في الأرض من قبلهم دمر الله عليهم. بين بعد ذلك انه يريد من هذا تهديدهم، فقال وللكافرين امثالها، يعني ان فعلتم مثلهم كانت لكم نفس العاقبه. ايضا وقد هدد تعالى اهل القرى بان عذابه ليلا في حاله النوم او ضحا في حاله اللعب. قال عز وجل افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون. وهدد امثالهم مما مكروا السيئات بقوله تعالى افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربك لرؤوف ان ربكم لرؤوف رحيم. ما معنى فما هم بمعجزين؟ انا بسال ان احنا اخذناها في سوره الانعام ورجعناها الخميس الماضي. المعجزين يعني فائتين، فائتين لم يفوت ولم تهربوا من عذاب الله سبحانه وتعالى. المعجزين يعني فائتين. اي نعم. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. فهذه القرى الكثيره التي اهلكها الله في حال البيات او في حال القيلوله لم يكن لهم من الدعوه الا اعترافهم بانهم كانوا ظالمين. اوضح هذا المعنى في قوله عز وجل وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. حاولوا يهربوا منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا الى ما اتيتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. يعني ظلوا يقولون يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا ويلنا انا كنا ظالمين، حتى استأصلهم العذاب تماما وهم يصيحون يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا يا ويلنا، قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حفيظا خاملين. الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في هذه الايه الدلاله الواضحه على صحه ما جاءت به الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من انفسهم، حتى يعذروا من انفسهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هلك قوم حتى يعذروا من انفسهم. قال قلت لعبد الله كيف يكون ذلك؟ الراوي يقول قلت لعبد الله بن مسعود كيف يكون ذلك؟ قال فقرأ هذه الآية فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. يعني هذا العذاب نحن نستحقه عن جدارة واستحقاق وليس ظلم من الله سبحانه وتعالى، بل نحن الظالمون. فلا يهلكهم الله حتى يصرحهم بأنفسهم أن هذا بسبب ظلمهم. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الذين أرسل إليهم يعني المرسل إليهم وهم الأمم، يسألهم عما أجابوا عنه رسلهم، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى ولنسألن المرسلين يعني عما أجيبوا به، كما قال سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. والمراد بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، لم يبين هنا الشيء المسؤول عنه المرسلون. لم يبين في هذا الموضع في سورة الأعراف ما هو الشيء الذي سيسأل عنه الرسل، ولا الشيء المسؤول عنه الذين أرسل إليهم. وبين في مواضع أخر أنه يسأل المرسلين عما أجابتهم به أممهم، ويسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم. قال في الأول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، ماذا أجبتم. وقال في الثاني ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين. فبين في موضع آخر أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون. كل هذه الآيات تبين وتشرح قوله تعالى إيه فليسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فبين أنه يسأل جميع الخلق عما كانوا يعملون. يقول عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهنا إشكال معروف وهو أنه تعالى قال هنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال أيضا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا صريح في إثبات سؤال الجميع يوم القيامة، مع أنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهذه من الآيات الكريمة التي توهم يعني شيء من الاضطراب في ظاهرها، وقطعا القرآن منزه عن مثل هذا الاضطراب. فما الجواب، ما الجواب على هذا؟ يعني هذه الآية تثبت السؤال، فلنسألن الذين أرسل إليهم. وقال فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال وقفوهم إنهم مسؤولون. واضح؟ فإذا يسأل الجميع يوم القيامة، مع أنه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقال أيضا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نعم. يقول اعلم أولا أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخف من السؤال المثبت فيها. السؤال المنفي اللي هو إيه؟ ولا يسأل عن ذنبهم المجرمون، وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ايه وجه الخصوصية؟ ان السؤال هنا عن ايه؟ نفي السؤال عن ايه؟ عن الذنب فقط، ولكن السؤال الثاني عام للجميع. نعم. لان السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سؤالا عن ذنوب خاصة، فانه قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فخصه بكونه عن الذنوب، فقال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، فخصه بذلك ايضا. فيتضح من ذلك أن سؤال الركن والموءودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه، فلا مانع من وقوعه. فالركن تسأل ليس عن ذنب، لأن الذين يسألون عن الذنب هم المجرمون، يسألون عن الذنب. الركن لا يعني لا يفعلون ذنوبا، الموءودة هذه كانت مظلومة، فتسأل الموءودة لكن ليس عن ذنب، لأن المنفي خصوص السؤال عن ذنب. واضح؟ فإذا نفهم من هذه الآيات، من جملة الآيات، أن الرسل لا يسألون عن ذنوب، الموءودة لا تسأل عن الذنوب، مع أن في أدلة عامة أنهم يسألون لكن لا عن الذنوب. هذه واحدة. ويزيد ذلك إيضاحا قوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقوله بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه وتعالى بعد ذلك إيه؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والسؤال عن الذنوب المنفي في الآيات المراد به سؤال الاستخبار والاستعلام، لأنه جل وعلا محيط علمه بكل شيء، ولا ينافي نفي هذا النوع من السؤال ثبوت نوع آخر منه، وهو سؤال التوبيخ والتقريع، لأنه نوع من أنواع العذاب. يعني سؤالهم يكون حين يسألون سؤال توبيخ وتقريع، لأن السؤال في حد ذاته هو نوع من العقوبة ونوع من العذاب. ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، هذا سؤال، لكن هل هو سؤال عن الذنوب؟ سؤال عن إيه؟ سؤال المقصود به التوبيخ والتقريع والتفكيك والإيلام والإهانة، ما لكم لا تناصرون. واضح؟ وقوله تعالى أيضا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذا سؤال، لكن هل هو سؤال عن الذنوب؟ وإنما هو سؤال عن إيه؟ سؤال مقصود به التوبيخ والتقريع والتوبيخ. نعم. إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني نقص على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم بعلم، أي عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنة، وما كنا غائبين أي عنهم وعما وجد منهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، بين تعالى فعلونه في الدنيا، وأخبرهم بأنه جل وعلا لم يكن غائبا عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا، بل هو الرقيب الشديد على جميع الخلق المحيط علمه بكل ما فعله من صغير وكبير. وجد هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا نعلمه وما يعرض ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلى آخر الآية. وفي هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة المعاني القائلين إنه تعالى عالم بذاته لا بصفة قامت بذاته وهي مثل صفة العلم. وهكذا في قوله القادر ومريد وحي وسميع وبصير ومتكلم يقولون إنه تعالى يعني عالم بذاته قادر بذاته دون أن يتصف بصفة العلم أو القدرة أو السمع أو الحياة أو التكلم إلى آخره. فهنا في هذه الآية يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه صفة العلم فيقول عز وجل كلنا قصمنا عليهم بعلم واضح. ونظيره قوله أنزله بعلمه وهي أدلة قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم الذي لا يشك عاقل في بطلانه وتناقضه. والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يومئذ للحق أي وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفها يوم يسأل الله الأمم ورسلهم العدل. والوزن يومئذ العدل الحق فمن ثقلت موازينه يعني من ثقلت حسنته في الميزان نقصد موازين هنا يعني من ثقلت حسناته في الميزان فأولئك هم المفلحون أي الناجون من السخط والعذاب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن خفت موازينه يعني من خفت حسناته في الميزان فأولئك الذين خسروا أنفسهم يعني من العقوبة بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يكفرون. قال السيوطي في الإكليل في هذه الآية ذكر الميزان والإيمان به هذه من العقائد التي يجب الإيمان بها وزن الأعمال. الميزان يوم القيامة قيل الأعمال الأعمال نفسها التي توضع وإن كان أعراض إلا أن الله سبحانه وتعالى يقلبها يوم القيامة أجساما توزن. قال البغوي يروى هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو قرطان من طير طيار تحد عن صاحبهما يوم القيامة. ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن قصة القرآن يعني أن الرسول على أمبرية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الساحب فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح ولكن عكسه في شأن الكافر والمنافق. فالعمل يتجسد في صورة ظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تبرز على هذا القول في النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح. فالذنوب والمعاصي تتجسم هناك وتتصور بصورة النار. وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق من يشرب من إناء الذهب والفضة إنه إنما يزرجر في بطنه نار جهنم ولا بعد في ذلك. ألا يرى أن العلم يظهر في عالم المثال على صورة اللبن لأنه يكتب ذلك إيه؟ تأويل اللبن في المنام بالعلم. حديث عمر لما يعني شرب لبنا أو تقاه مليء لبنا فأوي ذلك الآن. هذا هو القول الأول يعني أن الأعمال هي التي توزن. قول آخر إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، صحائف التي كتبتها الملائكة هي التي توزن. ويؤيد الحديث إيه؟ البطاقة، حديث وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد يعني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلق رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، سجلات مكتوب فيها ذنوبه وأعماله كلها 99 سجل كل واحد طوله مد البصر يعني من حين تقف إلى أن تلتقي السماء والأرض في الأفق 99 سجلا كل سجل مد البصر. ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ألك عذر أو حسنة يعني بعد 99 سجل مليئة وحسنة بالمعاصي والذنوب والكبائر يسأله الله سبحانه وتعالى ألك حسنة؟ يبهت الرجل يعني حسنة أي حسنة تكون. فقال لا يا رب. فيقول الله بلى بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظن اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها مكتوب فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أحضروه. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إيش هتعمل؟ إذا وجدت في كفة والثانية السجلات 99 سجل كل واحد مد البصر حاسلة بالمعاصي. يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحيح الأعمال، لأن هذا الرجل يعني وزن سجلاته التي فيها أعماله وفيها الشهادة. فهذا قول آخر أن الصحائف هي التي توزن. وقيل يوزن صاحب العمل، الإنسان نفسه هو الذي يوزن، كما في الحديث يؤتى يوم القيامة للرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد، فمعنى ذلك أنه حسوزانان في الميزان. ساق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن كثير وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة يوزن محلها وتارة يوزن فاعلها، والله تعالى أعلم. يقول في فتح البيان رادا على الذين يعني على الذين أولوا وقالوا المقصود بالميزان القصد بالقضاء والحكم بالعدل إلى آخر هذه العبارات التي يعني يقولها من يعني استبعدوا هذه الأقوال المدعمة بهذه الأدلة. نعم. فقال في فتح البيان من صح فتح البيان؟ قال شيخ الدين حسن قال رحمه الله، وهو يعني الشوكاني شيخ شيخه، وهي كثيرا ما ينقل في مصنفاته عن الشوكاني. يقول وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقيقتها فلم يأتي في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه،